بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الأفاضل، هذه هي المحاضرة الأولى ضمن سلسلة المحاضرات في هذه الدورة العلمية الطيبة إن شاء الله، والتي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. وهذه المحاضرة تتحدث عن حق الله عز وجل على عباده. لا شك ولا ريب أيها الأحبة الأفاضل أن الكلام عن حق الله عز وجل على عباده كلام يطول، وهو من الكلام العظيم جدا. فالله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية من خلق الجن والإنس هي عبادة الله عز وجل وتوحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا هو حق الله عز وجل على عبيده وعلى جميع خلقه. لذلك عد جماعة من أهل العلم وسموا آية في سورة النساء بآية الحقوق العشرة. ما هي هذه الآية؟ هي قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فبدأ الله عز وجل بحقه فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لا بد على المسلم الصادق مع الله عز وجل أن يتوقف عند هذه الآية، فهذه الآية تبين أن هذا حق في ذمتك، وأمر يجب عليك أن تفعله، ويجب عليك أن تقوم به. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بعض الناس غفر الله لهم إذا وقع في بعض ما يخدش هذا الأمر الرباني ضحك وابتسم وكأن شيئا لم يكن، ورأى بأن هذا الأمر من الأمور اليسيرة ومن الأمور السهلة، مع أن هذا حق لله عز وجل يجب عليك أن تأتي به. فكلما كان الإنسان معظما لهذا الحق كلما أجر بإذن الله عز وجل. ألم يرفع الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هذه المنزلة العظيمة لأنه حقق هذا الحق لله عز وجل، وكان في حال تمام العبودية والذل والافتقار والخضوع لله عز وجل؟ ألم يقل الله في مدح نبينا صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حقق العبودية لله الواحد الأحد جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. وهذا الأمر، الأمر بمراعاة حق الله ووجوب الإتيان به، أمر الله عز وجل به الناس في جميع الشرائع وفي جميع الرسالات. مما يدل على ذلك أن آيات سورة الأنعام ذكر أهل العلم أن الله عز وجل أمر بها جميع الناس وجميع الخلق، حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. ما الذي حرمه الله عز وجل علينا؟ ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. إذن هذه وصية من الله عز وجل لنا، فلا بد علينا أن نعقل هذه الوصية، وأن نأتي بها، وأن نراعي الإتيان بها، وأن نحرص على أن نكون من الكمل من عباد الله الذين حققوا المقامات العظيمة في أداء حق الله عز وجل عليهم. طيب ما معنى حق الله عز وجل على عباده؟ معناه أن يعبدوه وأن لا يشركوا به شيئا. هذا هو رأس الأمر وعمود الأمر، أن نحقق العبودية والذل والافتقار لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وكما قال أهل التقوى والإيمان، والله ذكر هذا في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. إذن لابد علينا أن ننتبه إلى هذا الأمر العظيم. طيب من معاني تحقيق توحيد الله عز وجل أن تكون جميع القرب وجميع العبادات الصادرة منا خالصة لوجه الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: فادعوا الله مخلصين له الدين. إذا كنت معظما لحق الله عليك، إذن أخلص العبادات والقرب لله عز وجل. جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لماذا وقع عليه هذا الأمر؟ وفي الحديث الآخر: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي ما ينال الأجر العظيم عند الله عز وجل، لأنه شرك في النية وجعل الحق الخالص لله عز وجل جعله مصروفا إلى بعض المخلوقين، من ناحية طلب الرياء والسمعة ومدح الناس، وأنه ما قام بهذا الأمر مخلصا العمل لله جل جلاله. لذلك لا بد أن ننتبه وأن نلتفت إلى قلوبنا، وأن ننظر هل حققنا الإخلاص لله عز وجل؟ هل نيتنا خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى؟ هل الإنسان يحرص على إخفاء عمله وإنما يرائي به ولا يطلب المدح ولا السمعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أوائل من تسعر بهم النار، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قارئ القرآن، الذي قرأ القرآن ليقال عنه قارئ، ما قرأه لوجه الله سبحانه وتعالى. وإذا فعل الإنسان العمل لوجه الله، والله هو يستبشر خيرا عظيما. المخلوق قد يجحد عملك ويأكل حقك، وقد تحسن له فيسيء إليك ويرد عليك الإحسان بالإساءة. وأما رب العزة جل جلاله، تذكر أن من أسمائه أنه المحسن، وأنه الشاكر، وأنه الشكور، وأنه البر الرحيم، وأنه الرحمن الودود سبحانه وتعالى. تخيل رعاك الله أعمال صالحة تقربت بها إلى من هذا نعته وهذا وصفه، كيف سيكون جزاؤك عند الله سبحانه وتعالى؟ وما ربك بظلام للعبيد، رب كريم يجازي عباده على الأعمال الصالحة وإن كانت في وزن مثقال ذرة، أي النملة الصغيرة. فما ظنك إن إذا فعل الإنسان الأعمال الصالحة العظيمة لوجه الله عز وجل، عليه أن يستبشر خيرا وأن يتفاءل وأن يحسن الظن بالله عز وجل. إذن هذه النقطة الأولى وهذه المسألة الأولى التي لا بد علينا أن ننتبه لها، أن تكون جميع قربنا وعباداتنا لله الواحد الأحد، لا نريد جزاء ولا شكورا من الناس. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من حقق توحيد الله عز وجل خاف من ضد ذلك وتذكر أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن ماذا قال؟ وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الشيطان قد يزين لبعض العباد، وكما قال وكما جاء في الحديث: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، عبدوا غير الله عز وجل. عمر بن لحي الخزاعي غير دين أهل مكة وصرفهم من توحيد الله إلى عبادة الأصنام وعبادة اللات والعزى وغير ذلك من الأصنام، نسأل الله العفو والعافية. لذلك المسلم دائما وأبدا يرجو من الله الخير ويتعوذ بالله من الشر، ويدعو الله عز وجل أن يثبت قلبه على هذا الدين العظيم. لذلك جاء عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. فالمسلم دائما يحاسب نفسه ويتفقد أعماله ويخاف من أن يخدش هذا الأمر العظيم، أو يخاف من أن يقع فيما يضاد حق الله عز وجل على عباده. فتجده ينتبه إلى مسائل شرك الألفاظ. بعض الناس سامحهم الله عز وجل لا ينتبه إلى حق الله على عباده، فتجده بلسانه يحلف بغير الله. إذا أراد أن يؤكد أمر قال: وهذه النعمة الموجودة أمامي. إذا أراد أن يؤكد على أمر قال: ورأس أبنائي ورأس أبي وأمي. هذا لا يجوز، الحلف ما يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه، فنهاهم النبي، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. طبق هذه الوصية: فليحلف بالله أو ليصمت. لا تظن أنها قوة وشجاعة منك أن تحلف بأولادك أو أن تحلف بوالديك، بل إذا كنت ستحلف احلف بالله الواحد الأحد الإله المعبود الذي وصف نفسه فقال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. عجبي ممن يحلف بمخلوق وينسى الخالق المعبود جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. إذن هذه المسألة لابد أن ننتبه لها، مسألة الحلف بغير الله، فنتجنب الحلف بغير الله عز وجل. أيضا بارك الله فيكم، نتجنب الألفاظ التي تخدش في كلمة التوحيد ونحاسب أنفسنا عليها. بعض الناس يقول: أتوكل على الله ثم عليك. لا يصح هذا، لا يصح أن تقول أتوكل على الله وعليك، ولا يصح أن تقول أتوكل على الله ثم عليك، كما أنه لا يجوز أن تقول أحلف بالله ثم بك، لأن التوكل عبادة خالصة لله عز وجل. فانتبه بارك الله فيك إلى ألفاظك. بعض الناس يقول: يا فلان أنا أستعين بالله وبك. قل: أستعين بالله ثم بك. هكذا يكون الإنسان الصادق الموفق الذي يتقي الله عز وجل بلسانه. أيضا بارك الله فيكم، من تعظيمك لله عز وجل أنه إذا حلف لك بالله أن ترضى. أحيانا بعض الناس يريد أن يكرم بعض الأشخاص وهم يستطيعون على عدم رده، ما في مشقة عليهم، فيقسم عليهم أن يتفضلوا عنده في المنزل. فبعضهم يسمع هذه الأيمان ويسمع هذه الأقسام، ومع هذا يصر على رد هذا الرجل. فأقول: احرص بارك الله فيك، إذا حلف عليك بالله وكان الأمر يسير وسهل وما يترتب على هذا ضرر أو مشقة، أن تنتبه إلى تعظيم الله عز وجل، لأن الحالف ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. فكذلك الإنسان ينتبه إلى مثل هذه الأشياء وينتبه إلى مثل هذه الأمور. أيضا من مراعاة حق الله عز وجل على عباده أن ننتبه إلى موضوع نسبة النعمة إلى الله الواحد الأحد. بعض الناس تجد دائما وأبدا يلهج بحمد الله ويلهج بشكر الله عز وجل ويذكر نفسه ويذكر من حوله: يا جماعة أنا ما صنعت لكم شيء، كل خير فإنما هو من الله عز وجل، كل نعمة نتقلب فيها إنما هي من الله، احمدوا الله واشكروا الله واثنوا على الله. هذا حال الموفقين من عباد الله عز وجل. بينما تجد في الطرف الآخر بعض الناس غفر الله عز وجل لهم ماذا يقول؟ إن نجا من حادث السيارة يقول: أنا أقود قيادة طيبة وإلا كنت هلكت. إن شفاه الله عز وجل من مرض ما بادر بشكر الله وما بادر بحمد الله عز وجل، قال: كان الطبيب ماهرا وإلا لهلكنا. أين حمد الله وأين الثناء على الله عز وجل؟ انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يغرس في الصحابة الكرام حمد الله عز وجل والثناء على الله دائما وأبدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا أن نحمد الله عز وجل ويكون هذا التحميد من أذكار بعد الصلاة، وسن لنا أيضا أن نحمد الله عز وجل ويدخل هذا التحميد في أذكار قبل النوم، وأيضا بارك الله فيكم في أذكار الصباح وفي أذكار المساء. دائما وأبدا نلهج بحمد الله عز وجل وشكر الله سبحانه وتعالى والثناء على الله عز وجل. صحيح من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ولكن الفضل كله بيد من؟ بيد الله عز وجل، واللطف كله ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. أما بعض الناس يكاد يصور لك أنه لولا فلان لهلك، وما تجد يلهج بحمد الله ولا الثناء على الله، ولا تجد يقول النعمة والخير، كل هذا من الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. فلذلك علينا أن ننتبه لهذا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه إذا بشر بالخبر يسر به خر لله عز وجل ساجدا، يسجد سجود الشكر حمدا وثناء واعترافا بفضل الله عز وجل عليه، وكان فضل الله عليك عظيما. أحبتي الكرام، من لطيف تأثير التوحيد على قلب الإنسان أنك تجد الإنسان الصادق ينظر إلى نعم الله ثم ينظر إلى تقصيره وإلى ذنوبه ومعاصيه، فهو إن نظر إلى النعم عرف أن الفضل كله من الله، ولولا فضل الله عز وجل هلكنا، ولو أخذنا الله عز وجل بذنوبنا ما أعطانا شيئا من النعم. وينظر أيضا إذا الله عز وجل أكرمه بالنعم العظيمة ينظر أيضا ويلتفت إلى معاصيه، فيعلم بأن الفضل كله من الله، وأن هذه الذنوب الله سبحانه وتعالى لو آخذه بها لما أعطاه شيئا من هذه النعم، وأنه إذا وقعت عليه مصيبة بالنظر إلى معاصيه هو يستحق أكثر من ذلك، ولكن الله لطف، ولكن الله عز وجل ستر. فلذلك دائما وأبدا اكثروا اكثروا من حمد الله ومن الثناء على الله، فإن هذا من لطيف تأثير توحيد الله على قلب الإنسان. تجد الإنسان الصادق المقبل على الله في لحظات قد تبلغ القلوب الحناجر وتزيغ بعض القلوب، وبعض الناس يخوض بكلام لا يليق ولا ينبغي، تجد هذا الإنسان ما عنده إلا ذكر الله عز وجل وحمد الله والثناء على الله واللجأ إلى الله عز وجل. هذا بسبب ماذا؟ أنه انتبه أن الأمور كلها بيد الحكيم العليم جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من الأمور العظيمة التي تظهر أن هذا المسلم الصادق انتبه لحق الله عز وجل عليه، البعد عن أفكار الخرافة والشعوذة والدجل وهذه الأمور. وللأسف الشديد موجودة عند بعض الناس، عندهم خرافات غريبة وعجيبة وما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. بعض الناس يعتقد أن الرقم الفلاني، يقول هذا رقم المفضل، هذا الرقم يجلب لي الحظ، وهذا الرقم إن أخذت غيره قد لا أفوز وقد لا أكون محظوظا. بعض الناس عنده اعتقادات معينة، إذا سمع صوت طائر معين كالغراب مثلا تطير وتشاءم. بعض الناس في عقود الزواج إذا رأوا رجلا قد شبك بين أصابعه انتقدوا عليه هذا العمل وتشاءموا بهذا الصنيع، وهذا كله ماذا؟ من تأثير الخرافة ومن وساوس الشيطان ومن اتباع سبيل الشيطان. العرب في الجاهلية كانت الخرافة هي المسيطرة عليهم، شعوذة ودجل وكهانة وزيارة سحرة وكهنة وجاهلية عظيمة. فجاء نبينا صلى الله عليه وسلم وعلمنا: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فأبطلت مثل هذه الخرافة في هذا الدين العظيم وفي هذا الشرع المطهر. بعض الناس في أيامنا هذه عنده اعتقادات بأحجار معينة بأنها تجلب لك الطاقة الإيجابية وتخرج من بيتك الطاقة السلبية، وهذا الحجر البركاني إذا وضعته في جيبك تشكلت حولك هالات من الأمور الإيجابية. إذا ما كانت هذه خرافة وشعوذة ودجل، قل لي بربك أخي الكريم، ما هي إذن الخرافة والشعوذة والدجل؟ بعضهم يزعم أشياء غريبة وعجيبة، بعضهم يقول ويصرح بهذا: أنا أرسل الطاقة الإيجابية إلى بلدان أخرى. والعجب العجاب أنه يذكر قرى مهجورة بعيدة لا تعرف، مبالغة في خداع الناس، لأنه لو ذكر مدينة مشهورة ومدينة معروفة لتتبع الناس هذا الكذب وبينوا بطلان هذا الكذب، ولكنه يذكر أشياء يصعب أن تتتبع. ليس العجب من جهر هذا الإنسان بمثل هذه الخرافة، ولكن العجب والشيء المؤلم أنك تجد بعض الناس يصدق مثل هذه الخرافات. بعضهم إلى الآن يربط على سيارته خيوط ويضع على باب منزله عين زرقاء حتى تدفع عنه العين والحسد. أين اللجأ إلى الله عز وجل؟ أذكر أنه مرت علي إحدى الحالات، تشتكي المرأة من أن العين قد أصابتها، ماذا صنعت؟ قالت: أقرأ في اليوم الواحد سورة البقرة 3 مرات. انظروا اللجأ إلى الله، ماذا يكون حال الإنسان لو لجأ إلى الله سبحانه وتعالى؟ كم من ضيق وحزن واكتئاب وألم إذا قام الإنسان ولجأ إلى الرب المعبود جل جلاله وجد الفرج العظيم ووجد التيسير الذي لا يخطر ببال الإنسان. أيعقل أن ينادي الإنسان إذا وقعت به كربة ينادي غير الله؟ يعقل هذا؟ الإنسان ينادي الله عز وجل ويسأل الله سبحانه وتعالى: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كم نحتاج والله أن نعلم وأن نذكر أنفسنا بأهمية اللجأ إلى الله عز وجل. الآن أيها الأحبة الأفاضل، في موضوع جائحة كورونا لا شك ولا ريب أن المسلم يبذل كافة الأسباب، وهذا من عقل الإنسان، والشريعة ما منعتنا من هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة اختبأ بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم في غار ثور، وسلك طريقا غير الطريق التي يسلكها الناس، هذا من أخذه بالأسباب صلى الله عليه وسلم. وعندما أسري به إلى بيت المقدس ربط النبي صلى الله عليه وسلم البراق في حلقة، وهكذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في الغزوات والحروب والمعارك وفي السفر يبذل الأسباب الممكنة. لا شك ولا ريب أن هذا أمر قد طولبنا به في الشرع والدين أن نبذل الأسباب، ولكن أيضا طولبنا في الشرع والدين بالإضافة إلى الأسباب أن بالإضافة إلى بذل الأسباب أن نتوكل على الله، وأن نبعد عنا الوسوسة والخوف والهلع والرعب، وأن نعتمد على الواحد الأحد جل جلاله. وهذا الأمر التوكل على الله مع بذل الأسباب، هذا الأمر يهدم فكر الخرافة بالكامل. لذلك قال بعض أهل العلم: من سره ومن أراد أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. لذلك علينا أن نحقق التوكل على الله. تعجب بعض الناس إلى الآن يؤمنون بقراءة الكهف والأبراج والفنجان، ويزعمون أن غير الله يعلم الغيب. هذه خرافات عظيمة، هذه تخالف آيات كثيرة من القرآن: عالم غيب السماوات والأرض، يعلم غيب السماوات والأرض، علام الغيوب. هكذا يكون المسلم بعيدا عن مثل هذه الأفكار والخزعبلات والترهات التي تخالف وتناقض كلمة لا إله إلا الله. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من تعظيمنا لكلمة التوحيد أننا إذا رأينا من يقع في مثل هذه الخرافات ومثل هذه الأمور الدجلية والعياذ بالله، أن ننصحه وأن نذكر بالله عز وجل، بل نبين له أن لجأه وتعلق قلبه بغير الله من أسباب زيادة البلاء به. قال الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يزدادون تعبا وبلاء لما لجأوا لغير الله عز وجل. فالدين النصيحة. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من الانتباه لحق الله عز وجل على عباده أن ننتبه إلى أعمال القلوب: المحبة والخوف والرجاء والخشية والإنابة والتوكل. هذه لابد أن تكون هذه الأعمال خالصة لله عز وجل، وأن نبتعد عن التعلق بغير الله. بعض الناس من شدة خوفه من المستقبل يتصور إن العمل وأن المسؤول في العمل سيمنع عنه الرزق تماما، وأن الرزق منوط بفلان الفلاني، إن فلان أراد أن يضرني في رزقي سأموت جوعا. يا رجل اتق الله، عندنا رب العالمين هو الرزاق ذو القوة المتين. علينا أن نحسن الظن بالله عز وجل، وهذا القلب لا يمتلئ إلا بحب الله وتعظيم الله والإنابة إلى الله عز وجل. فهذه أمور لابد علينا أن نحرص عليها. ومن أراد أن تتغير حياته فعليه أن يقبل على الله عز وجل، حتى قال بعضهم: لا ينجي الإنسان في بعض الأمور إلا أن يكون حاله في الدعاء كحال الغريق، الغريق الذي غرقت به السفينة في وسط بحر اللجي وقد تعلق بخشبه. من الذي يغيثه؟ ومن الذي يساعده؟ ومن الذي يلطف به؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ثلاثة: أواهم المبيت إلى غار وسقطت عليهم صخرة من أعلى الجبل فغطت عليهم الغار، ماذا يصنعون وماذا يفعلون؟ قالوا: لا ينجيكم من مقامكم هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. أخي الموفق، أخي المسدد، لو وقع عليك هذا البلاء، ما هو العمل الذي ستتوسل به إلى الله وتدعو الله وتطلب من الله أن يفرج عنك هذه الكربة؟ هكذا يكون المسلم الصادق مع الله عز وجل. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من الانتباه لحق الله عز وجل على عبيده وعلى خلقه أن نرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل، ندعو الله سبحانه وتعالى. تأملوا في دعاء الأنبياء الذي ذكر لنا في القرآن العظيم. هذا يعقوب عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يعني أتوجه إلى الله وأدعو الله عز وجل وأطلب من الله أن يلطف بي وأن يعينني. أيضا: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. علينا أن نقتدي بهؤلاء الأنبياء والرسل الذين حققوا توحيد الله عز وجل. فدعا ربه، نوح عليه الصلاة والسلام: أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. هكذا يلجأ إلى الله عز وجل أولياؤه وأنبياؤه ورسله إذا اتلهمت الأمور واشتدت الخطوب، يلجؤون ويفزعون إلى الله جل جلاله. وأما النبي صلى الله عليه وسلم، تأملوا في أدعيته وفي سؤاله لربه وفي مناجاته لله سبحانه وتعالى. لذلك من حقق عبودية الدعاء فقد وفق إلى خير عظيم. وكثير من الناس يمرض، يذهب إلى كثير من الرقاة، ما يدعو الله عز وجل. بعضهم يعاني من مشاكل أسرية وزوجية، يبحث عن أشخاص يريد أن يفضفض لهم. طيب وين الدعاء؟ وين اللجأ إلى الله؟ وين سؤال الله سبحانه وتعالى؟ بعضهم يقصر تقصيرا عظيما. لذلك قال بعضهم: وإذا ابتليت بمحنة فالبس لها ثوب السكوت فإن ذلك أسلم. لا تشكون إلى العباد فإنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. أحيانا الشكوى إلى الناس تؤذيك. لماذا تؤذيك؟ قد يشمت بك، وقد يسخر منك، وقد يفشي سرك. وأما إذا شكوت همك إلى الله وابتهلت إلى الله عز وجل، أعجب أيها الأحبة الأفاضل ممن له الحاجة تلو الحاجة ثم يغفل عن دعوات الأسحار. يزيد ابن هارون هذا الإمام الجليل أحد المحدثين الكبار كانت له عيون جميلة، فرؤية بعد مدة طويلة وقد ذهب بصره، فقيل له ما فعلت العينان الجميلتان؟ قال ذهب بهما البكاء بالأسحار. هكذا كانوا الإنسان إذا قام وقت السحر وسأل الله عز وجل ونادى الله باسمه الأعظم، وبعض أهل العلم يذكر أن اسم الله الأعظم يا حي يا قيوم، وسأل الله باسمه يا حي يا قيوم، وسأل الله فقال اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والله يبشر بالخير العظيم ويجد أن الله ينزل على قلبه ألوان من الهدايات لا يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألذوا أي إلزموا بيا ذا الجلال والإكرام، أكثر من هذا الدعاء، يا ذا الجلال والإكرام ألطف بي، يا ذا الجلال والإكرام أعني، يا ذا الجلال والإكرام ارزقني، وأكثر وألح على الله عز وجل. لعل قائلا يقول أنا أفعل هذا الأمر ولكن لم يستجب لي. أولا نقول لعل الأمر لم يستجب لك بسبب ذنوبك ومعاصيك وتقصيرك، والله عز وجل لا يظلم أحدا. راجع نفسك وأكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. لعل الأمر لم يستجب لك خيرة، لأن الأمر لو استجيب لك قد يفتح الأمر عليك باب شر عظيم لا يعلم به إلا الله. يعني بعضهم وقال لأحد الإخوة أقدم على موضوع معين فرفض، قال بكيت لما لم يتيسر لهذا الموضوع، ثم بعد مدة حمدت الله عز وجل فأبدلني الله خيرا من هذا الأمر. وأيضا قد يدخر لك هذا الأمر في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فالمسلم يلجأ دائما وأبدا إلى الله عز وجل. أيضا أيها الأحبة الأفاضل علينا أن نربي أولادنا على مراعاة حق الله عز وجل. بعض الأولاد ينشأ منذ الصغر على الانتباه إلى مسائل شرك الألفاظ، وعلى الانتباه إلى مسائل الدعاء واللجأ إلى الله، وعلى تحقيق العبودية لله عز وجل، لأن والده يعرف هذا الأمر. يعني الآن لو عندنا أطفال نشأوا منذ نعومة أظفارهم أن زيارة الكهنة والمشعوذين والدجالين هذه من أشنع الموبقات، هل سنجد من شبابنا من سيذهب إلى هؤلاء؟ لن نجد من يذهب بإذن الله إلى أمثال هؤلاء، لأنهم تربوا في بيوتهم تربية طيبة. ونبه أحبة الكرام على مسألة خطيرة، الآن مع وجود مواقع التواصل وشبكات الإنترنت وغيرها أصبح بعض الناس يدخل إلى مواقع للشعوذة والدجل والسحر ويتعلم أشياء ويشاهد أشياء، وبعضهم يكذب على الناس ويقول هذه خفة يد، لا، بعضها واضح أنها أعمال سحرية والعياذ بالله. حذروا أولادكم من مثل هذه الأمور. جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يستحبون، أي تلاميذ عبد الله بن مسعود، أول ما يفصح أول ما يبدأ الصبي أن يتكلم أن يعلموه لا إله إلا الله، فيكون ذلك أول ما يتكلم به لعنايتهم طبعا بتوحيد الله سبحانه وتعالى. من مراعاة حق الله عز وجل على عبده وعلى عبيده أن نعظم شرع الله عز وجل. المسلم لا يعارض شرع الله عز وجل بأدلة عقلية وبأفهام مغلوطة، تجد المسلم الصادق مع الله يقول سمعنا وأطعنا. انظروا إلى أم موسى عليه الصلاة والسلام، أوحى الله لها أن أرضعيه، إذا خفت عليه ألقيه في اليم. قد يقول قائل كيف تلقيه في اليم؟ من الذي أمرها بهذا؟ الله. إذن لن يضيعها الله، فالله عز وجل حفظ لها هذا الغلام، بل وأرجع الغلام والصبي الرضيع إليها مرة أخرى كي ترضعه. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، في قصة هاجر مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما تركها عند الكعبة المشرفة، قالت: من أمرك بهذا؟ قال: الله. قالت: إذن لن يضيعنا الله. فالمسلم يعظم شرع الله عز وجل. بعض من في قلبه مرض ولبس عليه الشيطان، ما عنده إلا السخرية بالشرع وبالدين، يقول لك: الآن تتكلم لي عن الوضوء وعن التيمم وعن بعض العبادات، والدنيا تطورت والناس وصلت إلى كذا وكذا، كيف تتحدثون عن مثل هذه الأشياء؟ نقول: خذ من التطور ما شئت، ولكن لا تخالف شرع الله، بل الدين ما حرم عليك مثل هذا الأمر. هذا الدين منزل من عند الله عز وجل. بعضهم وللأسف الشديد لا ينتبه إلى قول الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذا أردت أن تكون معظما لله أطع النبي صلى الله عليه وسلم. تجد بعضهم يسخر من سنن صحيحة وثابتة وردت في الصحيحين أو في الأحاديث الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والمسلم الصادق لا يفعل مثل هذا، بل يكون معظما موقرا لما جاء عن الله. يعني تجد الإنسان الصادق مع الله إذا وقع خلاف بينه وبين قرابته وأرحامه واستحكم الخلاف واشتدت الأمور، إذا ذكر بآيات الله لم يخر عليها صما وعميانا، يقول: آمنت بالله، سأجاهد نفسي وأترك حظوظ نفسي وأترك اتباع خطوات الشيطان وأترك نزغ الشيطان. هذا هو الموفق من عباد الله عز وجل، الذي يعظم شرع الله ما يقطع أرحامه، الذي يعظم شرع الله عز وجل يصفي قلبه من الشحناء والبغضاء، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. هذا الذي يعظم شرع الله ويعظم دين الله سبحانه وتعالى. أيضا من الانتباه لحق الله عز وجل على عباده أن نلزم تقوى الله وأن نحذر الذنوب والمعاصي. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. بعض الناس تجد عنده خوف من الله إن وقع في شيء من الذنوب ومن المعاصي، ويخشى أن يكون هذا الأمر قد سجل عليه في صحائف الأعمال، فيخشى أن يلقى الله بهذا الأمر، فيبادر دائما بالتوبة إلى الله. هو يقول، الله عز وجل يقول لنا في القرآن: اتقوا الله، ويقول لنا: وتوبوا إلى الله، وبشرنا أنه هو الغفور الرحيم. لما لا أبادر بالتوبة إلى الله والإنابة إليه وطلب المغفرة والعفو والصفح من رب العزة جل جلاله؟ أحد يحول بينك وبين التوبة؟ لا أحد. ولكن احذر كلمة سوف وتمني الأماني، والجأ إلى الله واضرع إلى الله وأكثر من استغفار الله عز وجل، فإنك ستجد خيرا عظيما. أما أن يكون الإنسان متقحما للكبائر غير مبالي، تقول له: يا فلان اتق الله وتب إلى الله، قال: يا جماعة الناس كلها تفعل مثل هذه الأشياء، وهذه مسألة من الصغائر، وهذه كذبة بيضاء ولا شيء في ذلك، وبعضهم يلبس له الشيطان فيجاهر بمعصية الله كأنه يقول: من يقدر علي؟ ونسي أن الله عز وجل إذا قال كن فهو يكون، والله عز وجل هو الجبار وهو القوي العظيم. لذلك قال بعض السلف: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر من عصيت، انظر إلى عظمة الله وجلال الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل حرم علينا أن نأتي هذه المحرمات، فلابد علينا أن ننتبه وأن نحذر من ذلك، وأن نكثر من التوبة والاستغفار والإنابة والابتهال لله سبحانه وتعالى. نتوب إلى الله من ذنوبنا، ونتوب إلى الله من تقصيرنا في طاعة الله عز وجل، وأننا لم نكن بطاعة الله كما ينبغي وكما يجب. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من عظم الله ووقر الله عز وجل زجر نفسه عن المحرمات. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فالإنسان يقول: خلاص، ما مضى من العمر مضى، علي أن أنتبه وأعود إلى الله عز وجل، وأن أبدأ في التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ويستبشر خيرا بعد ذلك. أما أن يتمنى الإنسان الأماني وبعضهم يقول سأدخل الجنة وأنا أقول لا إله إلا الله والله سيتجاوز عني وقبل لا أموت بنطق بكلمة التوحيد وبعد ذلك يغفر الله لي، وكأن الإنسان أخذ صكا وتوقيعا بالأمان، وكأنه لن يسأل ولن يحاسب عند الله عز وجل. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالعاقل الموفق يستعد لذلك اليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا غير مختونين، يقول الله عز وجل في ذلك اليوم أنا الملك أين ملوك الأرض. فالمسلم يبادر بالتوبة والإنابة وإلى تعظيم الله عز وجل ويعتز بأنه حقق حق الله عز وجل، وينظر إلى هذا الأمر بأنه أمر عظيم جدا وواجب شرعي قد أمرنا به في هذا الدين العظيم الدين الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وأن يرزقنا التوحيد الخالص. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.